فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ذي الحجة من عام 25 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. نبدأ درسنا في الكتاب المقرر وهو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس السابقة قد وصلنا إلى تفسير الآية 35 من سورة المائدة، فتكون موضوع أو يكون تفسيرها موضوع درس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم، ثلاث آيات كريمات من سورة المائدة، تبدأ بالآية 35 وتنتهي بالآية 37. أعيد قراءتها مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما لخص عنه، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهي يعني التقوى، تقوى الله، إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. إذا قرنت التقوى بطاعة الله وابتغوا إليه الوسيلة كان المراد بها بمعناها بمعنى التقوى الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، كما أنك تتقي الأذى الشوك بلبس الحذاء، تلبس الحذاء إذا كنت في أرض بها شوك بها أذى، فتتقي الشوك والأذى بلبس الحذاء، كذلك تتقي عذاب الله وسخطه بترك محارمه وترك ما نهاك عنه مع طاعته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أمر بطاعة الله، قرنت بطاعة الله. كيف ذلك؟ لأنه بعد الأمر بتقوى أمر بابتغاء الوسيلة، بابتغاء أن يبتغى إليه الوسيلة، يبتغى إلى الله عز وجل الوسيلة. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس في معنى الوسيلة أي القربة، تقربوا إلى الله بطاعته. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد من المفسرين. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ومنهاج ذلك ومرجع ذلك الكتاب والسنة. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه أن ابتغاء الوسيلة هو القربة، هو التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الوسيلة من حيث المعنى العام اللغوي قال هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. فالماء في البئر مقصود، والوسيلة إليه الدلو والرشا. وسيلة إلى هذا الماء هو ما يوصله إليك أو ما يوصلك إليه. أي نعم، فهذا من حيث المعنى العام. فالوسيلة هي الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى المقصود، والمقصود الأعظم الذي لا غنى عنه رضوان الله، رضوان الله ومثوبته. فالوسيلة إلى رضوان الله ومثوبته هي طاعته سبحانه وتعالى وفق ما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوسيلة أيضا من معاني الوسيلة أنها اسم لأعلى منزلة في الجنة، علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة في الجنة، فهذه الوسيلة هي منزله، هي منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، سقفها العرش فردوس، أعلى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. يعني ما من قائل يقول هذا القول إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاحب هذه الدعوة التامة الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد فراغ المؤذن يدعو بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة المقام الذي أو الفضل الذي كتبه الله له، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مقام المحمود هو مقامه بين يدي الله عز وجل يستأذن في أن يشفع لعصاة الموحدين من أمته. قال إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه أحمد في المسند. وروى الإمام أحمد عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة، يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله له الوسيلة، يدعى له، فالذي يدعى له ما يدعى، الذي يدعى له ما يدعى. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة فهو يدعى له، ومن يدعى له لا يدعى مع الله، يدعى الله له. إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل يا نحن نسأل الله له الوسيلة مباشرة ويثيبنا الله على ذلك، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. إذا سألنا الله له الوسيلة مخلصين في سؤالنا لله تعالى ما هو الثواب؟ حلت لنا الشفاعة. الشفاعة أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما تروح تدعي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغيت الشفاعة تسأل النبي تقول يا رسول الله الشفاعة، لا، اسأل أنت الله للنبي الوسيلة، الدرجة الرفيعة من الجنة، اسأل الله للنبي، صلي الله عليه، صلي على النبي، اسأل الله أن يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. فصلاة الله على نبيه ثناؤه على عبده، على نبيه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نحن ندعو الله، نقول اللهم صل على محمد، نرجو مثوبة الله، ونسأل الله للنبي الوسيلة كي تحل لنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. مقابل هذا يشفع لنا، كيف يشفع لنا؟ إذا أخلصنا لله، وحدنا الله، سألنا الله للنبي الوسيلة، بعد وأن نكون من الموحدين. أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ شوف أنا يعني الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء، يطلبون منه الدعاء أن يدعو الله له، وهو يطلب منا الدعاء، هو عليه الصلاة والسلام يطلب منا الدعاء، ما قال ادعوني، بل يقول ادعوا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سلوا الله لي الوسيلة. إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم صل وسلم على رسوله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فنحن نلتزم الوارد في الدعاء. قال ورواه الترمذي، ثم قال غريب وله شواهد، وكعب قال ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث ابن أبي سليم. قال صاحب التلخيص هو في المسند، هذا الحديث مسند أحمد وإسناده صحيح، وكعب المديني، بين من هو كعب، هذا تابعي معروف ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا. عادة البخاري إذا ترجم في التاريخ الكبير ولم يذكر جرحا فهو يعني ليس مجروحا. وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول، في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة، الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها، التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. الكفار يقاتلون، لكن يقاتلون في سبيل الشيطان، والمؤمنون يقابلون هذا القتال بقتال لكن في سبيل الرحمة، فالمؤمنون أولياء الرحمن والكفار أولياء الشيطان. لو ترك المؤمنون القتال هل يترك الكفار القتال؟ لن يتركوا، لكن لا بد أن يكون القتال وفق المشروع وفق الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعوته وفي حال غربة الإسلام لم يقاتل بل جاهد، وأحيانا يطلق على المجاهدة التي دون القتال مقاتلة. في النهي عن المرور بين يدي المصلي كما تعلمون قال فإن أبى فليقاتله، ليس معنى ذلك أنه يسفك دمه، لا، فليقاتله يدافعه حتى يمنعه. فالمقاتلة تطلق على المدافعة، والمقصود هو دفع الشر ودفع الكفر ودفع الأذى عن الدين، عن المتدينين، عن المسلمين بما يندفع به الأذى. لكن إذا كان لا يندفع الأذى بالإنكار فلا ينبغي الإنكار. قد يكون الإنكار أحيانا سبب لكثرة الأذى، سبب لكثرة المنكر، فهنا حينئذ يكون إنكار المنكر منكر. إذا كان إنكار المنكر يزيد في المنكر لا يزيل المنكر فلا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالحاصل أنه لا بد من القتال وفق الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد وحول الكعبة 360 صنم يمكن أو أكثر، أصنام معلقة في الكعبة وتدعى من دون الله. متى حج حتى قوي المسلمون واستطاعوا أن يمنعوا المشركين من الحج وأن لا يحج بالبيت مشرك ولا عريان، وكانت لهم القوة العظيمة التي استطاع المسلمون أن يكسروا الأصنام وأن يحرقوها. أما قبل ذلك فلثلاث عشرة سنة الدعوة إلى التوحيد بدون قتال، بل قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فموضوع القتال وموضوع الجهاد لم يترك للناس فوضى، كل يفعل بحسب مزاجه وبحسب هواه، بل لا بد من أن يضبط بالشريعة. ولهذا في الخروج على الحكام قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. ومع ذلك يكون هناك قدرة، قدرة بحيث يزال منكر ولا يترتب على إزالته منكر، سفك دماء، إغراء بالمسلمين، إساءة إلى الإسلام والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يساء إلى الإسلام نهى عن قتل المنافقين. لما استؤذن في قتل المنافق نهى وقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس مشكاهم على الله، يعني قد يفهمون خطأ فإذا كان فعلك فعلك وهو فعل صحيح يفهم منه خطأ ينبغي أن تؤجل، ينبغي أن لا تبادر حتى لا يفهم من هذا الفعل فهما خاطئا، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذا هو الصد عن سبيل الله، مع أن المنافق منافق والنبي يوحى إليه ويستحق القتل. ولما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنما يستغاث بالله، مع أنه يستطيع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الفعل ليس من المصلحة فعله، مصلحة دينية، ليس من المصلحة الدينية فعله. وهو وإن كان يستطيع أن يغيثهم وأن يمنع ويكف شر المنافق، هذا المنافق بقتله أو غير ذلك، لكن يريد أن ينبههم إلى أن الاستغاثة لفظا ومعنى إنما هي من حق الله تعالى، لا يستغاث بمخلوق، إنما يستغاث بالله تعالى. فاللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ولو شاء ربك ما فعلوه، هناك أمور لا بد، هي أولى وأهم، لا بد من إقامتها ولا بد من الاعتناء بها، ثم ينتقل إلى المرحلة التي بعدها. من استفرغ وسعه وبذل جهده فقد استحق الثواب. أما الكفار فكما ذكر الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قتالهم ليس لأفراد الناس بل للإمام، إذا رأى المصلحة في ذلك وأذن، وكانت هناك كما ذكرت المصلحة الدينية متحققة فنعم، ولكن هذا لا يكون فوضى، بل لا بد أن يكون تحت راية، تحت راية إمام يعلن الجهاد ويعلن بحسب ما يرى من المصلحة. قد يرى من المصلحة أن يداري الكفار وأن يهادنهم لضعف في المسلمين، كما حصل يوم الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهدة التي بينهم فيما يرى أنهم كأنهم أعطوا من أنفسهم، يعني حينما كتبوا الصلح يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيعترض الكفار ويقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعترضون على اسم الله، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه، على رأيه قال اكتب باسمك اللهم، هذه لا بأس بها. فترك بعض الحق، الرحمن الرحيم حق وكلامهم باطل. لماذا؟ لأن المصلحة الدينية متحققة في هذا، والفتح سيكون في هذا. هذا ما جرى، أو هذا ما اصطلح عليه، أي نعم اصطلحت عليه قريش مع محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فيقول لعلي اكتب محمد بن عبد الله امحوه، بعد ما كتب محمد رسول الله قال امحوه، قال والله لا امحوه، قال أرني. فلأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فوضع أصبعه عليه فمحاه. هو ليس هذا حق، كيف يمحو الحق؟ لكن في سبيل المصلحة. من العهد الذي حصل أنه إذا جاءنا منكم مسلما أن نرده إليكم، وإذا ذهب من عندنا يعني كافرا لا تردونه إلينا. بعد هذا يعني حتى عمر يعني حصل في نفسه ما حصل لولا الإيمان الذي اعتصموا به، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول هوى وإنما ينطق عليه الصلاة والسلام مسددا من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه فتح وأنزل فيه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صار فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين. وعلى كل حال الكفار هذا جزاؤهم كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر، لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. يعني أنه طلب أو أمره الله بالإسلام بطاعته في الدنيا أقل من أن يأتي بملء الأرض ذهبا. قال: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي وابن مردويه، وروى ابن مردوي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء عصاة الموحدين. معهم أصل التوحيد، معهم أصل الإسلام، لكنهم عصاة استحقوا النار بمعصيتهم، فيخرجون من النار. يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ قال: أتل أول الآية: إن الذين كفروا، أي نعم، الذين لا يخرجون هم الكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية، ألا إنهم الذين كفروا هم الذين لا يخرجون من النار. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا. وروى ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار. قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد اللهم صل وسلم تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم كان أحلمهم يعني جابر فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار. الذين يخرجون من النار هم عصاة الموحدين المسلم العاصي الذي معه أصل الإسلام معه أصل التوحيد. قال إنما ذلك للكفار هم الذين لا يخرجون من النار. فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وهو أرحم الراحمين. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. إسناد أبي حاتم قال إسناد صحيح. ثم روى ابن مردويه عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار. فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ إن الذي قرأت هم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا يعني أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت. هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمته عليه الصلاة والسلام يشفع له شفاعات عديدة. يشفع يوم القيامة عند الله عز وجل يستأذن الله سبحانه وتعالى فيسجد تحت العرش يفتح عليه بمحامد لله تعالى فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن يفصل بينهم ويشفع لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة ويشفع لمن دخل النار من عصاة الأمة أن يخرجوا منها فيشفعه الله عز وجل في هؤلاء العصاة من الموحدين من المسلمين ويخرجهم الله عز وجل من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم بفضله وبرحمته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام.